بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقال ابن القيم رحمه الله: كم ذا مشبهة وكم حشوية فالبهت لا يخفى على الرحمن. يا قوم، إن كان الكتاب وسنة المختار حشوا فاشهدوا ببياني أنا بحمد إلهنا حشوية صرف بلا جحد ولا كتمان. تدرون من سمت شيوخكم بهذا الاسم في الماضي من الأزمان؟ سمى به عمر لعبد الله ذاك ابن الخليفة طارد الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعد هذا البيان الذي كان يتعلق بتلقيب المبتدع لأهل السنة بالحشوية، يرجع ابن القيم ليسأل المخالفين عن سر هذا التلقيب وعن الإكثار به، والذي يوجه إلى أهل السنة والجماعة. يقول: كم ذا مشبهة وكم حشوية فالبهت لا يخفى على الرحمن. يقول كم هنا لبيان الكثرة، كم تأتي للاستفهام وكم تأتي للتكثير. فهنا لبيان الكثرة، يعني كم ذا، أي كم هذا الذي توجهونه إلى أهل السنة، أي كثير. كم ذا، ما الذي يشير إليه؟ مشبهة، أي أنتم تقولون أنكم مشبهة، وكم تقولون أنكم حشوية. دائما هذا ديدنكم، تقولون مشبهة وحشوية. لماذا حشوية كما عرفنا؟ لأنهم يرون أن أهل السنة ما عندهم تحقيق، وأنهم أصلا فضلة، وأنهم حشو من بني الإنسان. ومشبهة لأنهم في ظنهم بإثباتهم للصفات وقعوا في التشبيه. يقول: فالبهت، هذا كله بهت وكله إلقاء التهم بدون دليل. فالبهت لا يخفى على الرحمن، يقول يخوفهم بالله عز وجل: إن استمرأتم هذه الأمور في الدنيا ولم ينلكم شيئا فهذا لا يخفى على الله عز وجل. ثم يسأل مرة أخرى، بين رأيهم هناك، الآن يسأل ببيان حقيقة ما عليه أهل السنة. يقول: يا قوم، إن كان الكتاب وسنة المختار حشوا فاشهدوا ببياني أنا بحمد إلهنا حشوية صرف بلا جهد ولا كتمان. هذا الأسلوب يسمى عند البلاغيين تأكيد المدح بما يشبه الذم، تأكيد المدح بما يشبه الذم، كما ورد في قول الله عز وجل: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. هذا الذي عابوه عليهم، هل هذا عيب؟ ويقول أحدهم: ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراء الكتائب، من كثرة قراء الكتائب في سيوفهم فلول، سيوفهم تدل على ما بهم من الشجاعة والإقدام. وهل هذا عيب؟ ليس عيبا، هذا كما قلت تأكيد المدح بما يشبه الدم. هنا يقول: يا قوم إن كان الكتاب وسنة المختار حشوا، إن كان الاستسلام بكل ما ورد في الكتاب والسنة لكل ما ورد في الكتاب والسنة حشوا، فاشهدوا ببياني أن بحمد إلهنا حشوية صرف بلا جحد ولا كتمان. إن كان هذا حشوا فنحن حشوي. كما يقول أحدهم: إن كان تابر أحمد متوهبا فأنا المقر بأنني وهابي. إن كان هذا عيبا فلا نشك أن هذا العيب موجود فينا. ثم يذكرهم بأول من أطلق هذا اللقب: تدرون من سمت شيوخكم بهذا الاسم في الماضي من الأزمان؟ تذكرون من أول من أطلق هذا اللقب من شيوخكم؟ تدرون من سمت شيوخكم بهذا الاسم في الماضي من الأزمان؟ من هذاك الذي سمي حشويا وسماه أحد شيوخكم؟ تدرون من الذي أطلق، من الذي كان اتهم بهذا اللقب؟ من تدرون سمى به عمرو بن عبيد المعتزلي؟ سمى من لعبد الله؟ من ذلك عبد الله؟ ذاك ابن الخليفة طارد الشيطان عبد الله بن عمر بن الخطاب. عمرو بن عبيد وهو الشيخ القدرية وشيخ المعتزلة، وهو إمام المعتزلة بعد واصل الذي هو إمامهم الأول، وانتشار الاعتزال بسبب عمر كان أكثر لأنه كان معروفا بالزهد. ويقال أنه هو الوحيد الذي رثاه خليفة، وكان أبو جعفر المنصور مغترا به، وكان يقول: كلكم يمشي رويد، كلكم يطلب صيد، غير عمرو بن عبيد. وأيضا رثاه بعد ما توفي. وبسببه انتشر الاعتزال في البداية أكثر. ولا شك أن هذه العوامل من الانتساب إلى مذهب معتبر، من كون الشخص عنده زهد، هذه عوامل. الكرامية من أسباب انتشار مذهبهم وبدعتهم أن ابن كرام سجن كم مرة، فقالوا إذا لو لم يكن عنده الحق ما كان يسجن. وكان هو عنده من الجهل والبدع شيء كثير، ولكنه كان متحمسا جدا للسنة، ويبادر إلى خلاف المتكلمين. إذا قالوا شيئا قال خلافهم، ظنا منه أن هؤلاء تعودوا على الباطل، وبالتالي لما أنه لم يكن مؤصلا على السنة بالسنة فكان يقع في أشياء خطيرة. المهم، عمرو بن عبيد نقل له كلام لعبد الله بن عمر، فقال: كان عبد الله بن عمر حشويا. يقول فسمى به عمرو لعبد الله ذاك ابن الخليفة طارد الشيطان الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما يبئيها يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. من هنا أخذ هذا الاقتباس طارد الشيطان. فورثتم عمرا أخذتم إرث من عمرو بن عبيد كما ورثوا أي أهل السنة كما ورثوا لعبد الله أن يستوي الإرثان. أين هذا الإرث الذي هو إرث البدعة من ذلك الإرث الذي هو إرث السنة؟ أين السنة من البدعة؟ أين هذا الإرث الذي هو عام بدعة محضة من ذلك الإرث الذي هو سنة محضة؟ إرث عبد الله بن عمر الكتاب والسنة، وإرثكم اتهام أهل السنة بالباطل. تدرون من أولى بهذا الاسم وهو مناسب أحواله بوزان. في الأخير يقول لو نحقق في هذا الأمر وننظر إلى بضاعتنا وبضاعتكم سيتبين لكم أنكم أنتم حشوية. هذه فقرة أخيرة بالتمحيص، سيتبين أنكم أولى بهذا اللقب، لأن الحشو هو أن تأخذ أن تكون كحاطب الليل، ما تمحص ما تميز. طيب ننظر. تدرون من أولى بهذا الاسم وهو مناسب أحواله، تدرون من الذي يناسبه هذا اللقب، من الذي يناسبه هذا اللقب، ومن الذي هذا اللقب يناسب أحواله تماما بوزان أي تماما. من قد حشى الأوراق والأذهان من بدع تخالف موجب القرآن، موجب أي مقتضى أي مدلول. الحشوي هو الذي حشى الأوراق أي كتبه، والأذهان أي ذهنه ونفسه من بدع تخالف موجب القرآن. هذا هو الحشوي لا أهل الحديث أئمة الإسلام والإيمان. هؤلاء هم الحشوي الذين تطفلوا على موائد الشرق والغرب وحشوا أذهانهم وكتبهم بكل باطل، هم الحشوية ليسوا أهل الحديث. أهل الحديث الذين أخذوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وميزوا صحيحها من ضعيفها وأخذوا بموجبها ليسوا حشوية، لأن بضاعتهم الوحي وأنتم بضاعتكم هذه من بدع تخالف موجب القرآن. هذه البضاعة، من يأخذ هذه البضاعة ويحشو نفسه وذهنه وأوراقه من هذه البدع هو الحشو. وردوا عذاب مناهل السنن التي ليست زبالة هذه الأذهان. لماذا هم ليسوا أهلا لهذا اللقب الذي يذم به الشخص؟ لماذا؟ لأنهم وردوا عذاب مناهل السنن. مناهل السنن الأنهار التي تصل أو توصل إلى السنن، وهي أنهار عذبة عذاب. هم وردوها ولم يردوا زبالة الأذهان. قال الحكيم وقال فلان وقال فلان، هذه عندهم. ووردتم القلوط مجرى كل ذي الأوساخ والأقدار والأنتان. القلوط يقال أنه نهر في دمشق وسمي به كل نهر يكون مثله، يكون مصب الأقدار. نحن ماذا نسميه؟ هذه المجاري. ووردتم، لماذا يسميه قلم؟ الفلسفي يورد فيها وذاك يصب فيها وهذا يصب فيها وهذا يصب فيها و... أما أولئك وردوا عذاب مناهل السنن. ووردتم القلوط مجرى كل ذي الأوساخ والأقدار والأنتان. هذه الأوساخ هل تمشي عند أهل السنة؟ لا لا، يميزون ما دام هذه البدعة، لا لا ولا كرامة لها عندكم تمشي. وكسلتم أن تصعدوا للورد من رأس الشريعة خيبة الكسلان. أي يا خيبة الكسلان، أنتم ما نشطتم حتى تذهبوا إلى وتصعدوا إلى رأس الشريعة، أي تأخذوا الوحيين من مناهلها ومعينها الصافي، ليس بها أقدار، ليست ملوثة وليست مكدرة بهذه الزبالات. فبالله عليكم، من أولى بهذا اللقب؟ أهل السنة الذين بضاعتهم الوحي الصافي، أو أنتم الذين جمعتم هذه الأوساخ؟ نعم. هو خص ابن القيم الذي يكثر من الطيب، الذي يكثر من الطيب هذا يمدح، الناس يمدحون بحسب ما عندهم من الكمال، الذي يكثر من الطيب هذا يمدح بالكمال، هذا لا يوصف بالحشو، لأنه مهما زاد ومهما أكثر ومهما حشى نفسه من هذا الطيب هذا يمدح. أما الذي يذم هو الذي يكثر من الأوساخ، كما عبر ابن القيم. نعم.
قال رحمه الله: فصل في بيان عدوانهم في تلقيب أهل القرآن والحديث بالمجسمة، وبيان أنهم أولى بكل لقب خبيث.
نفس هذا الفصل أيضا امتداد للفصل السابق، هناك لقب الحشوية وهنا لقب المجسمة. نعم.
قال رحمه الله: كم ذا مشبهة مجسمة نوابتة مسبة جاهل فتاني. أسماء سميتم بها أهل الحديث وناصر القرآن والإيمان، سميتموهم أنتم وشيوخكم بهتا بها من غير ما سلطان، وجعلتموها سبة لتنفروا عنهم كفعل الساحر الشيطاني. ما ذنبهم والله إلا أنهم أخذوا بوحي الله والفرقان، وأبوا بأن يتحيزوا لمقالة غير الحديث ومقتضى القرآن، وأبوا يدينون بالذي دنتم به. وأبوا يدينوا بالذي دنتم به من هذه الآراء والهذيان، وصفوه بالأوصاف في النصين من خبر صحيح ثم من قرآن. إن كان ذا التجسيم عندكم فيا أهلا به ما فيه من نكران. إنا مجسمة بحمد الله لم نجحد صفات الخالق الرحمن. والله ما قال امرؤ منا بأن الله جسم يا أولي البهتان. والله يعلم أننا في وصفه لم نعد ما قد قال في القرآن أو قاله أيضا رسول الله، فهو الصادق المصدوق بالبرهان، أو قاله أصحابه من بعده فهم النجوم مطالع الإيمان. سموه تجسيما وتشبيها فلسنا جاحديه لذلك الهذيان، بل بيننا فرق لطيف، بل هو الفرق العظيم لمن له عينان. إن الحقيقة عندنا مقصودة بالنص، وهي مرادة التبيان، لكن لديكم فهي غير مرادة، أنا يراد محقق البطلان. فكلامه فيما لديكم لا حقيقة تحته تبدو إلى الأذهان، في ذكر آيات العلو وسائر الأوصاف، وهي القلب للقرآن. بل قول رب الناس ليس حقيقة فيما لديكم يا أولي العرفان، وكلام رب العالمين على حقيقته لدينا وهو ذو برهان. وإذا جعلتم ذا مجازا صح أن ينفى على الإطلاق والإمكان، وحقائق الألفاظ بالعقل انتفت فيما زعمتم فاستوى النفيان. نفي الحقيقة وانتفاء اللفظ إن دلت عليه فحظكم نفيان، ونصيبنا إثبات ذاك جميعه لفظا ومعنى ذاك إثباتان. فمن المعطل في الحقيقة غيركم، لقب بلا كذب ولا عدوان. وإذا سببتم بالمحال فسبنا بأدلة وحجاج ذي برهان، تبدي فضائحكم وتهتك ستركم وتبين جهلكم مع العدوان.
وتبين جهلكم
مع العدوان. يا بعد ما بين السباب بذاكم وسبابكم بالكذب والطغيان. من سب بالبرهان ليس بظالم، والظلم سب العبد بالبهتان. فحقيقة التجسيم إن تك عندكم وصف الإله الخالق الديان، بصفاته العليا التي شهدت بها آياته ورسوله العدلان. فتحملوا عنا الشهادة واشهدوا في كل مجتمع وكل مكان، أنا مجسمة بفضل الله وليشهد بذاك معكم الثقلان. الله أكبر كشرت عنا بها الحرب العوان وصيح بالأقران، وتقابل الصفان وانقسم الورى قسمين واتضحت لنا القسمان.
يقول في هذا الفصل: فصل في بيان عدوانهم في تلقيب أهل القرآن والحديث بالمجسم، وبيان أنهم أولى بكل لقب خبيث. أي لقب فيه سب وشتم المخالفون والمنحرفون هم أولى به، وأهل السنة والجماعة لا يلحقهم سوى المدح والثناء، لأنهم لم يأخذوا إلا بالكتاب والسنة. فهذه الألقاب التي تشوه بها صورتهم لا تليق إلا بأولئك المنحرفين أنفسهم. يقول: كم ذا مشبهة مجسمة نوابتة مسبة جاهل فتاني. يقول كم، كما قلت هذا لتكثير لبيان الكثرة، كم هذا الذي عندكم تتهموننا بأننا مشبهة أو مجسمة أو نوابتة. نوابت المشبهة لأننا نثبت الصفات، وأنتم ترون أن الصفات التي نثبتها فيها تشبيه للخالق بالمخلوق، والمجسمة أيضا نحن نثبت الصفات من الصفات التي نثبتها العلو مثلا، وإثبات هذه الصفة عندكم يستلزم التجسيم، لأن المتحيز لا يكون إلا جسما عندكم. نوابت تريدون أننا، يعني النوابت الذين هم نبتوا في الإسلام بأقوال بدعية، فنحن عندكم كأننا نحن جئنا بأقوال جديدة بدعية ليست في الكتاب والسنة، وفي الحقيقة أنتم النوابت، البدع والمبتدع هم النوابت. مسبة جاهل الفتان، هذه كلها شتائم وسباب للجهال الذين يفتنون الناس بمثل هذه التشويهات. أسماء سميتم بها أهل الحديث وناصر القرآن والإيمان، هذه الألقاب سميتم بها من ينصر القرآن والإيمان، من ينصر الحديث، من ينشر الحديث، من يهتم بالحديث، أولئك هم الذين لقبتموهم بهذا اللقب، سميتموهم أنتم وشيوخكم بهتا بها من غير ما سلطان. أنتم وشيوخكم تسمون أهل السنة والجماعة، تسمونهم وتلقبونهم بهذه الألقاب، ولكن هل هذا صحيح؟ بهتا، أي اتهام بدون دليل، من غير ما سلطاني، وجعلتموها سبة، وجعلتموها سبة، جعلتم اتهامهم بالتشبيه، اتهامهم بالتجسيم، جعلتموها تلك الشتائم التي يتهمون بها، لماذا؟ لتنفروا عنهم كفعل الساحر الشيطان. الساحر الذي يفرق بين المرء وزوجه، وهم الذين يكون بينهم ما بينهم من الحب، يأتي بسحره فيفرق، وأنتم تنفرون الناس عن صاحب الحق بهذه الألقاب الشنيعة. ودام هذا مجسم وهابي، فعلكم مثل فعل الساحر الشيطان. ما ذنبهم والله إلا أنهم أخذوا بوحي الله والفرقان، مثل ما سبق هذا الأسلوب تأكيد المدح بما يشبه الدم. ليس عندهم دم، نعم هناك دم يعترفون به ونعترف نحن أن هذا الذنب موجود عندهم. ما هو؟ أخذوا بوحي الله والفرقان، هذا الذنب، نعم. وأبوا أيضا، عندهم ذنب آخر، وأبوا بأن يتحيزوا لمقالة غير الحديث ومقتضى القرآن. أبوا أشد الإباء، أن ينحازوا لأي مقالة غير الحديث والقرآن، أبوا. هذا الدم موجود عندهم فعلا، وبالتالي يتهمهم الجهل الآن في هذا الوقت أنهم رجعية متشددون. هذا ليس تشددا، هذا تمسك، هذا اعتصام. الاعتصام أن تعتصم بما تعتقد فيه العصمة، هذا اعتصام وهذا تمسك. والتشدد يكون في شيء لا ينبغي أن تتسلط فيه، أما التسلط في الحق هذا اعتصام، اعتصام بالكتاب والسنة. وأبوا بأن يتحيزوا لمقالة غير الحديث ومقتضى القرآن، وأبوا يدينوا بالذي دنتم به، أيضا أبوا أن يتقربوا إلى الله عز وجل، أن يتعبدوا، أن يستسلموا بالذي أنتم وقعتم به، بالذي أنتم وقعتم به، أبوا هذا ولم يقبلوا هذا. من هذه الآراء والهذيان، هذه الآراء والهذيان الذي دنتم به والذي تعبدتم بها، هم يعبونها أشد الإباء، نعم هذا الذنب موجود عندهم فعلا. وصفوه أيضا هذا الذنب موجود، وصفوه بالأوصاف في النصين، جميع الأوصاف التي وردت لله عز وجل في النصين من خبر صحيح ثم من قرآن، كل ما ورد في الكتاب والسنة من وصف الله عز وجل بالأوصاف وتسميته بالأسماء وصفوه بها. هذا الذنب أيضا هم يعترفون بذلك ونحن نعترف به. إن كان ذا، إن كان ذا التجسيم، كان زيد قائما، كان اسم، كان ماذا يكون؟ مرفوعا وخبره منصوبا. هنا إن كان ذا، ذا اسم كان، إن كان ذا أي إن كان هذا الذي أشرنا إليه وهو الأخذ والاعتصام بالكتاب والسنة وعدم التحيز وعدم الانحياز لأي مقالة غير الكتاب والسنة، والإباء أشد الإباء لما وقعتم فيه من البدع، إذا كان هذا التجسيم، إن كان ذا أي إن كان هذا المشار إليه تجسيما عندكم، فيا أهلا به ما فيه من نكران، فيا أهلا بهذا التجسيم. نحن ما ننكر هذا التجسيم، إن كان هذا تجسيما فعلا فهذا هذا العيب موجود فينا فعلا، ما نعتقد وما ندين إلا بما كان في الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح. إذا كان هذا التجسيم، هذا هو التجسيم عندكم، إنا مجسمة بحمد الله لم نجحد صفات الخالق الرحمن، فعلا هذا هو التجسيم عندكم، لأنهم يرون أن إثبات الصفات التي وردت في الكتاب والسنة تجسيم، إذن هذا التجسيم، وهذا التجسيم موجود. في الحقيقة التجسيم زائد على ما في الكتاب والسنة، التجسيم زائد على ما في الكتاب والسنة. هناك حق، هذا الحق لا بد أن نأخذ به ونثبته. من زاد على هذا الحق بشيء من خصائص المخلوقين اتهم من اقتصر على الحق، اتهمه بماذا؟ بأنه معطل. المشبه الذي يرى، الذي يدخل خصائص المخلوقين أيضا في وصف الله عز وجل يرانا ماذا؟ معطلة. المشبه يرانا معطلة، والذي ينفي الحق أو جزءا من الحق بظنه أن إثباته يؤدي إلى التجسيم يتهمنا ويرانا إيش؟ مجسما، والحق بين هذا وهذا الذي عليه أهل السنة. نحن لابد أن نقتصر على الحق، لا نزيد فنكون مجسما ولا نعطل فنكون معطلة. وبالتالي أهل السنة عند المشبهة معطلة وعند المعطلة مجسمة. لماذا يسمينا تجسيما هذا؟ لأنه يرى إثبات الحق يراه تجسيما. يقول إنا مجسمة بحمد الله لم نجحد صفات الخالق الرحمن والله. ثم يقول هنا ترى إذا كان التجسيم هو هذا الذي أشرت إليه، هذا الذنب ترى موجود فينا، وراكم بالله عليكم لماذا تسموننا مجسم؟ هل لأننا نقول عن أنفسنا أن نحن مجسمة، أو هل نثبت الجسمية لله عز وجل؟ لا والله ما قال امرؤ منا بأن الله جسم يا أولي البهتان. من منا قال أن الله عز وجل جسم حتى تتهمون بالتجسيم؟ والله يعلم أننا في وصفه لم نعد ما قد قال في القرآن فالله يعلم أننا في وصفه اقتصرنا على ما في القرآن، لم نادو أي لم نتجاوز في وصفه ما قد قال في القرآن أو قاله أيضا رسول الله فهو الصادق المصدوق بالبرهان. نحن ما تجاوزنا القرآن والحديث، والقرآن والحديث ليس فيها وصف الله عز وجل بأنه جسم أو ليس بجسم. الشيء الثالث الذي نقول به أولا القرآن ثم السنة، الشيء الثالث أو قاله أصحابه من بعده فهم النجوم مطالع الإيمان. الإيمان يطلع من وين؟ من عندهم وليس من اليونان. مطالع الإيمان هم مصادر الإيمان. فنحن عندنا إيش؟ الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، سموه تجسيما وتشبيها فلسنا جاهديه لذلك البهتان الهذيان. يقول مهما تعبت وجلبت وكثرت جمعكم واتهمتمونا بالتجسيم والتشبيه وشوهتم سمعتنا بهذا، لن يؤثر هذا في موقفنا من الحق. سموه تجسيما وتشبيها فلسنا جاهديه لذلك الهذيان. هذا الهذيان الذي عندكم هذا لن يصرفنا عن الحق، سموه ما شئتم. تسميته بهذه الألقاب يدل على العيب الذي فيكم، لأنكم سميتم الحق تجسيما تشبيها، ولا تظن أن هذا سيؤثر فيه. اجتمع أنتم من الشرق والغرب مثل ما هو حالكم، وكلكم صيحوا عبر الأبواق التي تملكونها مجسمة مشبهة، لن يؤثر فينا. بل بيننا فرق لطيف، بل هو الفرق العظيم لمن له عينان. من هنا إلى فمن المعطل في الحقيقة غيركم لقب بلا كذب ولا عدوان. من هنا إلى هناك يبين ابن القيم السبب الحقيقي لتشنيع المتكلمين وتشويههم لصورة أهل السنة والجماعة. هناك مشبهة فعلا لهم وجود، كما أن هناك مجسم وأيضا هناك أنا دائما أذكر هذا المثال في الوسط إيش؟ حق فوق تحت معطل. طيب أهل السنة يتقيدون بما في الكتاب والسنة من الحق. الحرب هنا، وهناك طرفان خرج عن الحق في مسألة الصفات في جميع المسائل، ولكن نحن نتحدث عن الصفات. طرف أضاف إلى هذا الحق خصائص المخلوقين، مثلا قال يد كيدي، قال الصفات التي أثبتها الله عز وجل مثل صفات المخلوق. هذا ظن أن هذه الخصائص أيضا داخلة في حقيقة الصفات، فوقع في التجسيم. ومن اقتصر على الحق هذا يتهمه بالتعطيل، هذا يصنفني إيش هنا؟ طيب لماذا؟ لأنني أنكرت الباطل الذي خلطه بالحق، أنكرته ولم أعبأ به، وقلت له أنت خلطت الحق بالباطل وبالتالي أنت مجسم، لأن فيك تجسيم وتشبيه. طيب هذه محنتي مع هذه الفئة، مع هذه الفئة. فريق آخر يرون أن بعض هذا الحق، بعض هذا الحق ما يليق إلا بالمخلوق. طيب ليش؟ مع أن الله عز وجل هو الذي أثبت هذه الأمور لنفسه. قال لا لا لا، هذا لا يفهم إلا على ما يليق بالمخلوق. طيب إيش الحل؟ قال لا، لا نثبت هذا الذي يوهم التشبيه، لا نثبت. طيب نحن على موقفنا. من اقتصر على الحق قال أنتم مثلهم، لأنه اعتبر جزءا من الحق اعتبره إيش؟ باطلا. لم يفهم هذا إلا على ما يليق بالمخلوقين، نسي أن هناك خصائص الخالق وأن هناك خصائص المخلوقين، وبالتالي مهما أقول له ترى هذا الحق، لا لا لا، أنت مجسم. واضح؟ أنا عند هذا الأخرق ماذا؟ لأنني طلقت باطله ولم أعبأ به، وقلت له الحق لا بد أن نثبته كله. قال لا لا لا، أنت مجسم. وهذا ما دام أنت لم تثبت خصائص المخلوقين ولم تدخلها في صفات الله عز وجل وأنت معطل. ها؟ هنا تعددت ألقاب أهل السنة بسبب البدع، هذا يراني معطلا وهذا يراني في القدر. أهل السنة عند المعتزلة جبرية، لأن المعتزلي يرى أن إثبات أن أفعال العباد مخلوقة لله عز وجل يراه جبرا، وهناك جبر الذي هو عند الجبرية. الجبرية يرون أن أفعال الإنسان مخلوقة لله عز وجل وهذا حق، وفعل أيضا لله عز وجل. أفعال الإنسان ليست فعلا للإنسان عند الجبرية، الإنسان ليس له فعل عند الجبرية، وأفعاله تنسب إليه مجازا وهذا جبر. طيب ما دام أنني قلت أن أفعال الإنسان مخلوقة لله عز وجل وهي فعل للإنسان، أنا عند المعتزلي جبري. هذا اللقب الذي اتهم بها للسنة من أين جاء؟ من بدعة المعتزلة. من ناحية أخرى، بما أنني أثبت اختيارا ومشيئة للإنسان فأنا عند الجبر معتزلي قدري. شوف كيف تعددت ألقابي بالنظر إلى وهكذا. أنا عند بعض الناس ناصبي، وعند بعض الناس خارجي، وعند بعض كل من يخرج عن الحق يتهمني بشيء يتعلق ببدعته وهكذا. هنا أيضا التجسيم والتشبيه حسب رؤيتهم الخاصة. يقول هنا في هذه الفقرة الطويلة يقول ابن القيم، يقول في الحقيقة السبب الحقيقي الذي جعلكم تتهموننا بالتجسيم كونكم معطلة. أنا لهذا يقول بل بيننا فرق لطيف، بل هو الفرق العظيم لمن له عينان. يقول هناك فرق بيننا وبينكم، هذا الفرق هو الذي يؤزكم وهو الذي يجعلكم تتهموننا بماذا؟ ما هو؟ إن الحقيقة عندنا مقصودة بالنص، وهي مرادة التبيان. نصوص الوحيين ألفاظ تدل على معاني، أليس كذلك؟ ألفاظ تدل، هذه الألفاظ ألفاظ من؟ كلام من؟ كلام الله عز وجل، كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذن المرحلة الأولى أن تثبت أن هذا الكلام كلام الله عز وجل، وأن الألفاظ ألفاظ الله عز وجل. طيب؟ طيب، هذه الألفاظ تحمل إيش؟ تحمل معاني، تدل على معاني. إذن هناك شيئان، ألفاظ وجمل تدل على معاني. طيب، هذه الألفاظ تدل على معاني. المعنى المقصود الأول عند الجميع الحقيقة. إن الحقيقة عندنا مقصودة بالنص، وهي مرادة التبيان. الحقيقة هي التي يراد بيانها، وهي التي يراد تبيانها. لكن لديكم فهي غير مرادة، غير مرادة. الحقيقة عندكم غير مرادة، أن يراد محقق البطلان. لماذا غير مرادة؟ لأنه باطل محقق عندك، لأنه باطل محض، وبالتالي أن يراد محقق البطلان، أي كيف يمكن أن يراد الباطل المحض، وبالتالي عندك الحقيقة غير مرادة، ودائما عندك مجاز ومجاز ومجاز. لماذا؟ لأن هناك نفرة بين الحقيقة المراد إثباتها وبينك. طيب، فكلامه فيما لديكم لا حقيقة تحته تبدو إلى الأذهان. إذن كلام الله عز وجل كلام الله عز وجل فيما لديكم أي عندكم لا حقيقة تحته تبدو إلى الأذهان. كلامه لا يدل على الحقيقة، كلام الله عز وجل لا يدل على الحقيقة. في ذكر آيات العلو، كلام الله عز وجل ليس حقيقة في إيش؟ في بعض المجالات التي لا تناسبكم، ليس حقيقة في ذكر آيات العلو وسائر الأوصاف. الأوصاف التي وصف الله عز وجل بها نفسه كلام الله عز وجل فيها ليس حقيقة، وهي القلب للقرآن، وهي الأساس الذي في القرآن، وهي أهم ما في القرآن. إذن أهم ما في القرآن عندكم ليس حقيقة. طيب، بل قول رب الناس ليس حقيقة فيما لديكم يا أولي العرفان. بل يقول، أذكركم بشيء آخر، أن كلام الله عز وجل ليس كلامه حقيقة عندكم. ابن القيم يريد هنا أن يثبت أن لديهم تعطيلان، تعطيل لللفظ وتعطيل للمعنى. طيب، يقول بل قول رب الناس ليس حقيقة فيما لديكم يا أولي العرفان. هذا من باب التحكم، يا من خصصتم بهذا العرفان، كلام الله عز وجل ليس حقيقة عندهم، الكلام المنزل الآن القرآن عندهم ليس كلام الله عز وجل حقيقة، إنما هو كلامه مجازا أو بالاشتراك اللفظي، ليس كذلك؟ إذن هذا مخلوق عندهم، هذا يتعلق باللفظ، اللفظ الألفاظ هذه ليست كلام الله عز وجل عندهم. وكلام رب العالمين على حقيقته لدينا وهو ذو برهان، أما الأمر عندنا فهو كلام الله عز وجل حقيقة، وهو لا يحتاج إلى برهنة، هو ذو برهان. طيب، هذا المجال الأول. وإذا جعلتم ذا، إذا جعلتم ما يتعلق بالصفات في القرآن كلها ذا إشارة إليه، وإذا جعلتم ذا مجازا صح أن ينفى للإطلاق والإمكان. إذا جعلتم ما يتعلق بصفات الله عز وجل، إذا جعلتموه مجازا ما يتعلق بصفات الله عز وجل كلها أو بعضها، إذا جعلتموه مجازا، من علامة المجاز أنه يصح نفي، من أهم علامات المجاز أنه يصح نفي. شخص يقول رأيت أسدا يخطب، يجوز أن يقال أن هذا ليس أسدا بل هو رجل شجاع، يجوز، من علامات المجاز أنه يصح نفي. طيب، في المرحلة الأولى جعلوا نصوص الكتاب والسنة المتعلقة بالصفات جعلوها ماذا؟ مجازا. طيب، هيئوها للمرحلة الأخيرة، أنتم مجاز، خلوكم هنا. المرحلة الثانية المجاز يصح النفي. طيب، ليخلو المجال لماذا؟ تحييد النصوص، تم تحييد النصوص، خلالك الجو فبيضي واصفري ونقري ما شئت أن تنقر. طيب، أولا جعلها مجاز، ثم جعلها، ثم نفيها، لأن المجاز يصح نفي. إذا قلت أن هذه النصوص مدلولاتها أنفيها دون أن أجعلها مجاز، هل يقبل منك؟ هنا الإصرار على جعلها مجازا، جعلها مجازا هذه مرحلة مهمة جدا للوصول إلى التعطيل، لأنك إذا لم تقل أنها مجاز لا يصح النفي، وبالتالي حتى تسلط نفيك عليها أولا خليها مجاز، وخلي الخلاف إيش؟ فني علمي، هذا مجاز أو خلي الخلاف هنا، لا 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 لا. الهدف النهائي ابن تيمية ينكر المجاز وكذا، والعلماء والجماهير يقولون بالمجاز وهؤلاء لا يقولون بالمجاز، إذن هذا مجاز، انتهينا، هذا مجاز. مرحلة الثانية المجاز يصح نفيه، تم نفيها. طيب، وإذا جعلتم ذا مجازا صح أن ينفى على الإطلاق والإمكان، على الإطلاق بأن تقول أن الله عز وجل لم يتكلم، والإمكان أن تقول أن ذلك غير ممكن أصلا. صح أن ينفى على الإطلاق والإمكان، هذا فيما يتعلق وحقائق الألفاظ بالعقل انتفت فيما زعمتم فاستوى النفيان. استوى أي تم، استوى هنا بمعنى فلما بلغ واستوى آتيناه حكما وعلما. طيب، حقائق الألفاظ التي هي المعاني، الآن نحن مو نحن هم رأوا أن هذه الألفاظ ليست ألفاظ الله عز وجل، ليست كلام الله عز وجل. طيب، ومعانيها حقائق الألفاظ بالعقل انتفت فيما زعمتم العقل وما أدراك ما العقل. العقل يرى أن هذه الحقائق حقائق المعاني هذه لا تليق بالله عز وجل. تم نفي اللفظ ونسبة اللفظ إلى الله عز وجل، وتم أيضا نفي حقائق الألفاظ التي هي المعاني، فاستوى النفيان أي تم النفيان، نفي اللفظ أن يكون كلام الله عز وجل، ونفي المعنى أن يكون هو المقصود من هذا اللفظ، فاستوى النفيان نفي الحقيقة وانتفاء اللفظ، إن دلت عليه فحظكم نفيان. اللفظ ليس كلام الله عز وجل، ما يحمله اللفظ من المعنى الحقيقي هذا أيضا منفي لأنه مجاز. نفي الحقيقة وانتفاء اللفظ، انتفاء اللفظ أن يكون كلام الله عز وجل، إن دلت عليه، إن دلت عليه أي إن دلت على المحذور، والمحذور من الذي سيحدد؟ هو الذي سيحدد. طيب، فحظكم نفياني، حظكم هنا نفي اللفظ ونفي معنى اللفظ، ونصيبنا إثبات ذاك جميعه لفظا ومعنى، ذاك إثباتان. هنا يبين الفرق، الفرق الذي بيننا وبينكم، هذا الفرق الذي جعلكم تسموننا مشبهة، لأننا نثبت شيئا وأنتم، نحن نثبت أمرين وأنتم تنفون أمرين، وبالتالي مكره نخاك لا بطل، تتهمني بأنني مجسم. ونصيبنا إثبات ذاك جميعه لفظا، نحن نثبت أن هذا كلام الله عز وجل، اللفظ من الله عز وجل، ومعنى نثبت أن الله عز وجل أراد بهذا اللفظ وبهذه الجملة هذا المعنى، ذاك إثباتان. فمن المعطل في الحقيقة غيركم، وهم لما يطلقون لقب المعطل يطلقونه على الجهمية وعلى الفلاسفة وعلى، يقول ابن القيم المعطل أنتم، فمن المعطل في الحقيقة غيركم لقب بلا كذب ولا عدوان، هذا لقبكم دون أن نكذب عليكم ودون أن نعتدي عليكم. لماذا؟ نفيتم اللفظ أن يكون كلام الله عز وجل، ونفيتم المعنى الذي يحمله اللفظ، بالنفيين ما صرتم معطلة، ما شاء الله، هم معطلة وأنتم. طيب، وإذا سببتم بالمحال فسبنا بأدلة وحجاج ذي برهان. أنتم دائما توجهون الشتائم والسباب لأهل السنة، إذا قابلناكم ببيان ما فيكم من العيب، ببيان ما في منهجكم من الهذيان، هذا مقابلة. يقول أنتم إذا شتمتمونا بالمحال، إن ما تنسبونه إلينا ما نقوله، فسبنا أي مقابلتنا لكم بأدلة وحجاج ذي برهاني، نحن مقابلتنا لكم بالأدلة وبمحاجة صاحب البرهان، كل ما نقوله لنا عليه دليل. هل تستطيعون أن تقولوا أنكم ما تنفون اللفظ؟ تستطيعون؟ ما يستطيعون، عندهم كلام الله عز وجل ليس كلامه حقيقته. طيب، هل تثبتون المعنى؟ ما نثبت أصلا النزاع في هذا المعنى، وبالتالي تنفون أو تثبتون؟ تنفون. طيب، أما نحن فلا نثبت ما تنسبوه لنا، تجسيم تشبيه، أين التجسيم وأين التشبيه؟ يقول تبدي هذه المقابلة، تبدي فضائحكم وتهتك ستركم. نحن لما نقابلكم ببيان ما فيكم من العيب، تبدي فضائحكم، هذه تظهر فضائحكم، وتهتك ستركم، لأنكم تقولون نحن أهل السنة وفيكم من أداء السنة ما فيكم، وتبين أي تظهر جهلكم مع العدوان، من ناحية جهل ومن ناحية عدوان على صاحب الحق. يا بعد ما بين السباب بذاكم وسبابكم بالكذب والطغيان، هو بالكذب ولكن لضرورة الشر. يقول يا بعد ما بين ما انتهجناه وبين ما انتهجتموه، كذب وطغيان واعتداء. أما نحن ما نسبنا إليكم إلا ما تعتقدونه باعترافكم. من سب يا بعد ما بين السباب بداكم، من سب بالبرهان ليس بظالم، من قابلكم بما عندكم بالبرهان ليس بظالم. والظلم سب العبد بالبهتان، الظلم أن ينسب إلى العبد ما ليس فيه، لأن الظلم أصلا وضع الشيء في غير محله، هذا تعريف الظلم. فحقيقة التجسيم إن تك عندكم وصف الإله الخالق الديان، حقيقة التجسيم عندكم إن كانت وصف الله عز وجل بما بصفاته العليا التي شهدت بها آياته ورسوله العدلان، إذا كانت هذه هي حقيقة التجسيم عندكم، إثبات الله عز وجل، إثبات صفات الله عز وجل والصفات التي وردت في الكتاب والسنة، فتحملوا عنا الشهادة واشهدوا في كل مجتمع وكل مكان، نحن نحملكم هذه الشهادة، تحملون عنا، تحملوها عنا، ولكم فضل علينا إن تحملتم هذه الشهادة، واشهدوا بها في كل مجتمع وكل مكان. ما هي الشهادة؟ أنا مجسمة بفضل الله، وليشهد بذلك معكم، يعني بسبب الوزن الثقلاني، نحن نسمح للجميع أن يشهدوا علينا بوجود هذا العيب فينا. نحن نثبت صفات الله عز وجل التي وردت في الكتاب والسنة. أنا مجسمة بفضل الله وليشهد بذلك معكم الثقلان، الله أكبر كشرت أنا بها الحرب، الفاعل هنا مؤخر، كشرت الحرب أنا بها، الحرب وصفها بالعوان لتكررها، لأن العوان بعد البكر، وصفها بذلك لتكررها، الحرب هنا شديدة ومتكررة، وصيح بالأقران، كل واحد منا صاح بالأقران أن ينضموا إليه، وتقابل الصفان وانقسم الوراء قسمين، واتضحت لنا القسمان، قسم أهل السنة وقسم أهل البدع والشناعة. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.